الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس الواحد والعشرون من دروس شرح الدرر البهية في الفقه وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب صلاة الخوف وسنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب صلاة السفر والسفر هو مفارقة محل الإقامة فمن فارق محل الإقامة وخرج من بلده قاصدا السفر يشرع له قصر الصلاة وذلك بالنص والإجماع قال الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقوله فليس عليكم جناح أي لا مانع من قصر الصلاة فإذا زال المانع جاز الفعل لكن حكم الفعل من حيث الاستحباب أو الوجوب يرجع فيه إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى كما سيأتي معنا لكن في هذه الآية قيد الله تبارك وتعالى مشروعية القصر بالخوف فقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقيد جواز القصر بالخوف لكن هذا الشرط ارتفع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره من حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال فقد أمن الناس يعني في الآية الله تبارك وتعالى قيد جواز القصر بالخوف والآن أمن الناس فقال عمر رضي الله عنه قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذن الآية قيدت جواز القصر بالخوف لكن ارتفع هذا الشرط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وفائدة من الحديث أيضا يتبين لك أن تفسير القرآن كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم فما أشكل عليهم منه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعلمون تفسير القرآن لأنهم أهل اللغة واللغة العربية عندهم سليقة وليست متكلفة كما عندنا ومع ذلك ما كان يشكل عليهم كانوا يسألونه للنبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن مبين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من الأدلة على جواز أو على مشروعية قصر الصلاة حديث ابن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السفر على ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعثمان رضي الله عنه لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة إلا في منى، أما في غير ذلك في السفر فكان يقصر الصلاة رضي الله عنه. وفي رواية عند مسلم صلى الظهر ركعتين ثم رأى أناسا يسبحون، أي يصلون السنة الراتبة، يعني ابن عمر رضي الله عنه صلى الظهر ركعتين قصرا ثم رأى أناسا يسبحون، أي يصلون السنة الراتبة، فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان، ثم قال: وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتبين أن القصر في الصلاة ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعامل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وفي الحديث أيضا إنكار ابن عمر على من صلى السنة الراتبة في السفر، فذهب رضي الله عنه إلى كراهة صلاة السنة الراتبة في السفر واستحبها آخرون، والله تعالى أعلم. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة الرواتب لا تصلى في السفر إلا سنة الفجر وأيضا الوتر كما تقدم معنا. أما التنفل المطلق فصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل تنفلا مطلقا في السفر، والله تعالى أعلم. فالمقصود أن هذه الأدلة وغيرها تدل على مشروعية القصر في السفر، ونعقد الإجماع أيضا على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين. وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب وصلاة الصبح. إذن الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقصر فتصلى ركعتين إجماعا. أما المغرب والفجر فلا تقصير فيها إجماعا أيضا، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لكن اختلفوا في كون القصر هل هو واجب أم مستحب. ذهب المؤلف رحمه الله إلى وجوب القصر فقال: يجب القصر. واستدل من قال بالوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذن هذه أدلة من قال بالوجوب كالمؤلف رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وهو رواية عن مالك وأحمد أيضا. وفي رواية أخرى عن الإمام مالك والإمام أحمد قالوا بالاستحباب، وجمهور أهل العلم على أن القصر في السفر مستحب وأنه أفضل من الإتمام. لكن إن أتم فصلاته صحيحة. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: الأصل في نفي الجناح الإباحة، فلا يدل على الوجوب كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فالأصل فيه الإباحة، لكن دلت الأحاديث الأخرى على أن القصر أولى من الإتمام. وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي تقدم معنا في رواية منه أنه صلى خلف عثمان صدرا من خلافته ركعتين، ثم صلى بعد أربعة. فابن عمر في صدر من خلافة عثمان رضي الله عنه صلى خلفه ركعتين ثم صلى بعد أربعة، وهذا في منى والله تعالى أعلم كما ورد في الأحاديث الأخرى. فأتم ابن عمر خلف عثمان رضي الله عنه. وأيضا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتم خلف عثمان كما في الصحيحين. وعندما سئل قال: الخلاف شر، كما ثبت ذلك في زيادة عند أبي داود صححها الإمام الألباني رحمه الله. إذن ثبت عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهم أنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه، ولو كان الإتمام غير جائز لما أتموا خلفه رضي الله عنهم أجمعين. ولكن إنكارهم على هذا الفعل كان لأنه خلاف السنة، لكن إتمامهم خلف عثمان رضي الله عنه دل ذلك على أن ذلك جائز، وإن كان خلاف السنة، لكن ذكر أهل العلم أسبابا لإتمام عثمان رضي الله عنه وأنه تأول ذلك. من الأسباب ذكروا أنه أراد تعليم الأعراب حتى لا يظنوا أن الصلاة في أصلها ركعتين، والله تعالى أعلم. الشاهد أنهم أتموا خلفه ولو كان الإتمام غير جائز لما أتموا. وأيضا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا بالاتفاق، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن قال أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. هذا من الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله. وأيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل ذلك على أن القصر رخصة، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم أن القصر مستحب وأفضل وهو السنة، لكن من أتم صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: على من خرج من بلده قاصدا السفر. إذن ليس له أن يقصر إلا إذا خرج من بلده وفارق البنيان، لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من بلده وفارق البنيان. دليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد السفر، لكنه صلى الظهر قبل أن يخرج من المدينة، فصلاها أربعة ركعات، ثم لما خرج من المدينة صلى العصر ركعتين. دل ذلك على عدم جواز القصر إلا إذا خرج المسافر من بلده وفارق البنيان، وبهذا قال جماهير العلماء. قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء، فهذا مذهبهم، وإن خالف بعض العلماء لكن هذا ما عليه جماهير أهل العلماء للنص الذي ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان دون بريد. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه يجوز القصر في كل ما يطلق عليه سفر، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية تصدق على كل ضرب في الأرض وليس فيه تقييد بمسافة. قال: وإن كان دون بريد، يعني وإن كانت المسافة مسافة السفر ككل دون بريد، يعني أقل من بريد، والبريد نصف يوم، البريد نصف يوم قدروه بأربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال هاشمية. إذن البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، فيكون البريد 12 ميلا، فيكون البريد 12 ميلا. استدلوا بجواز القصر بما دون البريد بحديث أنس رضي الله عنه عندما سئل عن قصر الصلاة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة، قال: صلى ركعتين. فاستدلوا بهذا الحديث وسيأتي. إذن هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في أن العبرة بالقصر، بجواز القصر بما يسمى سفرا، فيجوز القصر فيه، وهذا الذي ذكر هو مذهب الظاهرية وبعض الحنبلية، ورجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قالوا أن المرجع في ذلك هو العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو سفر، لكن ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ما كان دون أربعة برد لا يسمى سفرا. ذهب الجمهور إلى أن ما كان دون أربعة برد لا يسمى سفرا، فأقل مسافة تعتبر سفرا هي أربعة برد، وقلنا البريد 12 ميلا، فالأربعة برد تكون 48 ميلا، وهي تساوي تقريبا، قدروها على خلاف بالتقدير بالكيلو متر، قدروها ب80 كيلو مترا تقريبا. قالوا: فما دون ذلك لا يسمى سفرا. واستدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأجابوا أي الجمهور عن حديث أنس الذي تقدم معنا أن الثلاثة فراسخ ليست هي غاية سفره عليه الصلاة والسلام، وإنما معناه أنه إذا سافر سفرا طويلا وابتعد عن مكان الإقامة مقدار ثلاثة فراسخ فهنا يقصر الصلاة، وليس المعنى من حديث أنس أن مسيرة السفر كلها هي ثلاثة فراسخ، والله تعالى أعلم. إذن الحاصل أنه ذهب في تقدير مسافة السفر أن ذلك يعود إلى العرف كما ذكرنا عن المؤلف رحمه الله وغيره، فما يسمى في عرف الناس سفرا فهو السفر، وليس هناك نص في تحديد المسافة، لكن جمهور أهل العلم ذهب إلى أن أقل السفر أربعة برد، وقلنا الأربعة برد يعني 48 ميلا هاشميا، وقدرها العلماء كالشيخ العثيمين رحمه الله، وأيضا كذلك الشيخ ابن باز قدروا الأربعة برد تقريبا ب80 كيلومتر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه إذا عقد النية، أي إذا عقد المسافر النية على أنه سيقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام أتم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، فلم يحسب من 4 أيام يومي الدخول والخروج، قالوا إذا نوى الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول وغير يوم الخروج هنا انقطعت رخصة القصر وعليه الإتمام، وهذا مذهب مالك والشافعي. أما أحمد فذهب إلى أنه إذا نوى 4 أيام مع يومي الدخول والخروج هنا تنقطع رخصة القصر ويجب عليه الإتمام. وذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك، إلى 15 يوما وبعضهم إلى أكثر، على أقوال كثيرة. هذا في حق من عزم على الإقامة، هذا في حق من عزم على الإقامة، قال إذا عزم على إقامة 4 أتم بعده. أما من دخل بلدا لحاجة ولا يدري كم سيبقى في البلد ولم يعزم على الإقامة مدة معينة، قال المؤلف رحمه الله في هذا أنه إذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، يعني إذا لم يعزم على الإقامة وكان مترددا ينتظر قضاء حاجته، قال فهذا يبقى يقصر 20 يوما ثم يتم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والراجح من أقوال أهل العلم أن المسافر يبقى مسافرا ما لم ينوي واحدا من أمرين، ذكرنا قول المؤلف وبعض أقوال العلماء، والآن سنذكر الراجح وهو أن المسافر يبقى مسافرا ما لم ينوي واحدا من أمرين: الإقامة المطلقة أو الاستيطان. فإذا نوى واحدا من هذين الأمرين، نوى الإقامة المطلقة أو نوى الاستيطان، انقطع سفره وأصبح مقيما. إذا نوى الاستيطان أصبح مقيم وينقطع سفره. ومعنى الاستيطان أي أن ينوي أن يتخذ هذا الوطن، أن يتخذ هذا البلد وطنا له يستقر فيه. فالذي ينوي الاستيطان أن يتخذ هذا البلد موطنا له، هنا ينقطع سفره ويجب عليه الإتمام. أو ينوي الإقامة المطلقة. الإقامة المطلقة هو أن ينوي أن يبقى في هذا البلد، لا يريد أن يتخذه وطنا، لكن يريد أن يبقى في هذا البلد من غير أن يقيد هذه الإقامة بمدة معينة، بل يريد أن يقيم في هذا البلد من غير تحديد ويبقى مقيما ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته كما ذكر أهل العلم في ذلك. فهذا المسافر إذا لم ينوي أحد الأمرين يبقى حكمه حكم المسافر، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى: إذا نوى أن يقيم بالبلد 4 أيام فما دونها قصر الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فإنه أقام بها 4 أيام يقصر الصلاة. إذا نوى أن يقيم أقل من 4 أيام يبقى يقصر الصلاة 4 أيام أو أقل. وإن كان أكثر، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، قال ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة. وأما إن قال غدا أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينوي المقام فإنه يقصر أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 14 يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وله الجمع تقديما وتأخيرا، أي يجوز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، فيجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء في السفر، سواء كان هذا الجمع جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية، هذا قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف. وهناك أدلة على ذلك، نذكر منها حديث معاذ رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا، إذن جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعا، فجمع أيضا بين المغرب والعشاء. وفي رواية عند أحمد وأبي داود صححها الشيخ الألباني رحمه الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. هذا جمع تأخير. إذا رحل قبل زوال الشمس، يعني لم يدخل وقت الظهر، فكان في سفره ونزل للراحة، ثم أراد أن يرتحل قبل أن تزول الشمس، فهنا يرتحل، وإذا دخل وقت الظهر ما يصلي في أول وقت، بل يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليهما جميعا جمع تأخير. قال معاذ أيضا: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفره ونزل للراحة وراد أن يرتحل بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس وهو لم يركب بعد فهنا يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، فهذه الرواية تدل على جمع التقديم وجمع التأخير. وهناك أيضا حديث عن رواها أنس رضي الله عنه، وأيضا حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين يدل على جواز الجمع في السفر، ويجوز جمع التقديم وجمع التأخير، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوفين. صلاة الكسوفين أي كسوف الشمس وخسوف القمر. فيكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل هما بمعنى واحد، فيجوز أن تطلق الكسوف على الشمس والقمر فتقول كسوف الشمس وكسوف القمر، وأيضا يجوز أن تطلق عليهما الخسوف فتقول خسوف الشمس وخسوف القمر. والكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. فإذا انحجب شيء من ضوء الشمس أو ضوء القمر، أو انحجب ضوءهما ككل، كسوف جزئي أو كسوف كلي، فهذا يسمى الكسوف. وسبب كسوف الشمس هو أن القمر يكون بين الشمس والأرض، فإذا كان القمر بين الشمس والأرض على استقامة واحدة هنا يكون كسوف كلي للشمس، وهذا لا يكون إلا في 29 أو 30 من آخر الشهر القمري كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالكسوف يكون في آخر الشهر القمري في 29 أو 30، فهنا تكون الأرض تقريبا بين، يكون القمر بين الشمس والأرض فيحصل كسوف الشمس، لكن ذلك ليس في كل شهر بناء على الحسابات، لأن دورة القمر حول الأرض إما أن تكون 29 أو 30. وسبب خسوف القمر أن تكون الأرض بين الشمس والقمر، الأرض تكون بين الشمس والقمر فتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، فيختفي نور القمر أو يختفي بعضه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا لا يكون إلا في ليالي الإبدار، أي عندما يكون القمر بدرا في الليلة 14 و15 من الشهر القمري. هذا بالنسبة لكسوف الشمس وخسوف القمر. قال المؤلف رحمه الله: هي سنة، أي صلاة الكسوف سنة، وصلاة الكسوف مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه صلى عندما خسفت الشمس كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهي مشروعة بالنص، وأيضا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: صلاة الكسوف ثابتة، صلاة الكسوف ثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره. قال: ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر. بالنسبة لكسوف الشمس أجمع العلماء على مشروعية صلاتها جماعة، لكن حصل خلاف بسيط في صلاة خسوف القمر. حكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا يصلى لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ولا يصلون جماعة. عللوا ذلك بأن في خروجه من الصلاة مشقة، لكن أكثر أهل العلم على أنه يسن أن يصلى صلاة الصلاة لخسوف القمر جماعة كما في خسوف الشمس، لا فرق. وذلك لحديث أبي مسعود الأنصاري الذي تقدم معنا. وأما حكمها كما حكى المؤلف رحمه الله أنها سنة، وهي سنة مؤكدة. قال الإمام النووي رحمه الله: وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. فهي سنة مؤكدة إجماعا، لكن حصل خلاف بسيط ذكر بعض أهل العلم كأبي عوانة وبعض مصنفي الحنفية خلافا في ذلك، ذكروا أنها واجبة على من رأى كسوف الشمس أو خسوف القمر، لكن قلنا الوجوب مصروف بحديث العربي إلى الاستحباب، فهي سنة مؤكدة كما ذكر النووي. قال مؤلف رحمه الله: وصح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين. صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذه أصح صفة رويت في ذلك. قال ابن عبد البر بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سنذكره، قال ابن عبد البر: هذا أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان. قال: وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل الحجاز وقول الليث بن سعد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور. ثم ذكر أن باقي الروايات معلة ضعيفة. إذن هذه الرواية وهذه الصفة هي صحيحة، كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وفي رواية عائشة أيضا في الصحيحين، وحديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيحين أنها صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، وباقي الروايات معلة كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله. حديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما يفعل في الركعة الأولى. إذن هذه هي الصفة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، قام فأطال القيام، قرأ الفاتحة وسورة وأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع من الركوع وقرأ مرة أخرى سورة الفاتحة وسورة، وكان القيام هذا الثاني دون القيام الأول يعني أقل، ثم ركع ركوعا ثانيا فأطال الركوع، ثم رفع من الركوع ثم سجد. إذن صلى ركعة، في هذه الركعة قيامان وركوعان، قيامين وركوعين. فأقام و قرأ الفاتحة وسورة وأطال، ثم ركع ثم قام وقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة، ثم ركع مرة أخرى، ثم رفع من الركوع، ثم سجد سجدتين، هنا تمت الركعة الأولى، فكانت ركعة بقيامين وركوعين وسجدتين كالركعة العادية. ثم في الركعة الثانية فعل كما فعل في الركعة الأولى. هذه هي الصفة التي روتها عائشة رضي الله عنها، وأيضا بنفس الصفة رواها ابن عباس رضي الله عنه. وفي رواية عند البخاري قالت: فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول. إذن هذه الصفة التي في حديث عائشة وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله: وورد في كل ركعة ركوع، ورد ذلك في حديث عبد الله بن سمرة. في حديث عبد الرحمن بن سمرة ورد أيضا، لكن ذكر أهل العلم انتقادات على هذا الحديث، وأيضا ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه صلى الكسوف ركعتين كركعتي الفجر، ورد من فعله. وعندما ذكر ذلك لأخيه عروة بن الزبير أنكر هذا الفعل، كما عند البخاري قيل لعروة ابن الزبير: إن أخاك أي عبد الله بن الزبير يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة، فأنكر على أخيه. فإذا لا يصح أن تكون صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كصلاة الفجر، لا يصح هذا. وصلاة الكسوف يسن فعلها جماعة ويسن فعلها أيضا فرادا، بهذا قال مالك والشافعي. ومن سننها الجهر بالقراءة فيها كما مر معنا في حديث عائشة، في رواية قال: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، لا يشرع لها أذان ولا إقامة، لكن يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أيضا هذه الرواية في الصحيحين قالت: فأمر رجلا أن ينادي الصلاة جامعة. وأيضا يسن لصلاة الكسوف أن يخطب الإمام بعد الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، إلى آخر الحديث. فمن السنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة، وتكون خطبة واحدة، وبعض العلماء استحب خطبتين قياسا على صلاة الجمعة، لكن الصحيح أن صلاة الكسوف خطبة واحدة لأنه لم يرد خطبتين. وأيضا صلاة العيدين كما تقدم معنا السنة أن يخطب خطبة واحدة، وإن كان جمهور أهل العلم قال أنه يسن خطبتين قياسا على صلاة الجمعة، لكن لم يرد ذلك في نص، فنقول لصلاة الكسوف ولصلاة العيدين أيضا خطبة واحدة فقط، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. إذن يستحب ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء والاستغفار، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه، فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. فيستحب هذه الأمور من الدعاء وذكر الله والتصدق والتكبير والاستغفار للحديث الذي ذكرناه. وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يخوف الله بها عباده، إذن هذه الآيات يخوف الله بها عباده حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ولا منافاة بين كون هذه من الآيات التي يخوف الله بها عباده وبين كونها لها أسباب طبيعية، فهذه الهزات الأرضية والبراكين والخسف والصواعق وإن كان لها أسباب طبيعية إلا أنها توقع الخوف في النفوس لعلهم يرجعون إلى ربهم تبارك وتعالى. نؤجل باب صلاة الاستسقاء إلى الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.